بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة مريم، بدءا من الآية رقم 24. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
لما ذكر سبحانه وتعالى أن جبريل عليه السلام حين أرسله الله إليها قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، يعني غلام طاهر نقي من الدنس الظاهر عفيف، ومن الدنس الباطن قلبه طاهر لا يحمل حقدا ولا غلا ولا غشا، إنما يحمل طهارة ليعظ الناس ويبارك لهم ويبين لهم أعمالهم. مع هذا الكلام الذي ذكره الله وبعث به رسوله، الغلام ما يكون طاهر نقي عفيف فيه هذا الصفات الحميدة، إلا ودل على أن من ولده عفيف كذلك. مدح الغلام والقصد منه مدح أمه، ومع ذلك قالت: أنى يكون لي غلام، كيف يكون هذا؟ والولد عادة إنما يكون عن طريقين: إما نكاح أو فساد ببغي وفجور. أما الفساد فبينت رضي الله عنها أنها لم يمسسها بشر، لم يكن نكاح سبق. وأما البغي فجاء النفي بقوله: ولم أكو بغية. هناك نفت عن نفسها أنها لم تتزوج، والولد لا يكون إلا عن نكاح، وهنا قالت: لم أكو بغية. ولم أكن بغية لأن الكون نفيه أبلغ من أن تنفي الشيء دون وجود هذا الكون. إذا قلت: ما كان فلان ليسرق، معناه لا يسرق ولا يتأتى منه السرقة ولا يصلح أن يكون سرقة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أبلغ من أن تقول نبينا صلى الله عليه وسلم لم يولد له وليس له ولد. لما قالت: ولم أكو بغيا، جاء النفي عن هذه الصفة القبيحة، بأوكد من النفي حين قالت لم يمسسني بشر. قال لها جبريل بعدما اطمأنت وأيقنت وعرفت بدلائل أنه رسول من الله عز وجل، قال كذلك الأمر كما تقولين، الله يهب لمن يشاء دون سبب، إن أراد ويرزق من يشاء بدون سبب. فلما قال كذلك أي الأمر كما تقولين، يرزقك الله ويهب لك الغلام دون هذين السببين اللتين ذكرتها مريم عليها السلام. قال ربك هو علي هين، الأمر سهل، إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، ولم يجري على سنن العادة ولا الأسباب. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس، ولنجعله لا يصلح أن يكون عطفا على هذا المعلول. لما قالت قال كذلك قال ربك هو علي هين، الأمر سهل لا يقتضي أن يقوم على أسباب، ثم تقول ولنجعله، هذا من كان له معرفة باللغة وإحساس بدلالة الكلمات أعلم أن هذا لا يصلح عطفه على هين. إذن أين المعطوف عليه؟ أي أن الله عز وجل قال لها جبريل، بلغها الرسالة أن الله عز وجل قال هو علي هين ولم يك سببا، إنما هو لبيان قدرة الله وإعجازه ولنجعله آية للناس، وهو آية عظيمة لجميع خلق الله من بعد عيسى أنه خلق من غير أب، وهذا لا يعرف في خلق الله إلا من ذكره الله عز وجل كآدم عليه السلام. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. آية للناس، هذا فيه زيادة اطمئنان لمريم وبيان ظاهر عفتها وأنها صديقة، ورحمة منا وزكاة، هذا لعيسى عليه السلام أنه رحمة من الله، أي أنه فيه الرحمة المخلوقة لخلق الله عز وجل، يهديهم ويزكيهم ويبين بآياته في إحياء الموتى وإشفاء المرضى وغير ذلك أنه كان رحمة. فلنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، أي لا تراجعي فيه، كفي عن الحوار والمناقشة، فإن الأمر منتهى لا رجعة فيه. اقرأ يا شباب.
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها
فأجاءها المخاض، اقرأ الآية.
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الفاء في الغالب تأتي للسببية، وقد تأتي لمجرد العطف، هنا فيها سبب، نفخ فيها الروح فحملته، وقلنا فيما سبق دلالة على سرعة الحمل، لأن الحمل عادة في بني آدم إنما يقتضي اجتماع النطفتين ثم يتمر عليها دورة فتحمل به، أما هنا فمجرد النفخ حملت وظهر حملها، والعادة أن الأنثى من بني آدم لا يظهر حملها إلا بعد أشهر. قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. النبذ يا عبد الله معناها الطرح للشيء الذي لا يؤبه به ثقيل عليك لا مقصد فيه أو أنه تالف، هذا معنى النبذ. نبذ الأمر أي طرحه إما كراهة له أو استغناء عنه، فلما جيء باللفظ قال فانتبذت به، ولم يقل سبحانه فخرجت به أو تنحت به أو ذهبت به، إنما قال فانتبذت، أي أنها رأت نفسها أنها دون الناس تواضع أو غير ذلك، رأت نفسها أنها لا تستحق أن تكون من بينها. فلأجل هذا المعنى والله أعلم جيء بلفظ فانتبذت به. انتبذ يتعدى بفعل بنفسه أو بحرف الجر، وجيء بالباء به ما هو حرف زائد كما يقوله بعض المفسرون، إنما التنحي لم يكن لوحده ولم يكن لأجل نفسها فقط، إنما لأجل ما تحمله في بطنها، كما في قوله سبحانه ذهب الله بنورهم، وإلا لو جاء في غير القرآن أو في القرآن لو شاء الله لقال لذهب بنورهم، أي لذهب نورهم أي أطفأها الله ذاك السراج أو الشعاع أو غير ذلك، قال ذهب الله بنورهم دل على أن الإطفاء كان محاقا من أصله، ذهبت به أي حملته، حملت نفسها وحملت ما في بطنها مكانا قصيا. المكان ما بين الله عز وجل كما حين تنحت لأجل حاجتها مكانا شرقيا، لأنها اتخذت المكان الشرقي أي شرقي ما كانت تعبد الله فيه، لا كما يقول أنها ذهبت إلى مصر أو ما راحت في مكانها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي عنه وعن أبيه يقول علم الله أن أقواما من أمة عيسى سيفتنون فيتخذون مكان شروق الشمس قبلة، إلى الآن هم يصلون حيث تشرق الشمس، ويقول الله عز وجل فاتخذت هناك مكانا شرقيا، أما هنا أرادت أن تبتعد عن أهلها أي من كانت تعبد الله معهم في المسجد، قال فانتبذت به مكانا قصيا أي بعيد عن ذاك المكان. اقرأ.
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
أجاءها المخاض جاء به لأن يتعدى الفعل إلى مفعول، وقد قدمنا فيما سبق أن جاء فعل لازم أي أنه يختص الفاعل به فقط ما يتعدى إلى مفعول، فإذا أردت تعديته إلى مفعول قلت أجاءها أي جيء بها. فقال فأجاءها المخاض أي أن المخاض كان سبباً في دفعها إلى هذا المكان وهو جذع النخلة، ثم استعمل بمعنى ألجأها أي عن غير اختيارها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ولم يقل سبحانه إلى النخلة إنما قال إلى جذعها، هذا يؤيد ما يقوله جماهير المفسرين أن النخلة لم تكن باسقة ولم تكن ذات نضارة، إنما هي ميتة لم يبق إلا الجذع، فذهبت إليه لأن الماخض من أصابها المخاض وتحرك الجنين لأجل الخروج تشعر من الآلام ما يتطلب منه أن تستند إلى شيء، فجرأت هذا الجذع فذهبت إليه واستندت عليه أي إما كفيها أو ظهرها، ويقول سبحانه اقرأ الآية
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الموت قبل ظهور الحمل، أي أنها لا زالت في نفسها بقية من طبيعة بني آدم في نسيان ما وعدها الله به. قالت تمنت أن تكون ميتة قبل حصول هذه. بعض المفسرين أراد تنزيهها رضي الله عنها من أنها تتمنى الموت، تتمنى الموت بعد أن بين رسول الله إليها أنها تحمل بغلام زكي طاهر وأن الله يجعله آية للناس. مع ذلك قالت لما تمنت الموت ما تمنت الموت لأجل خيفة عن نفسها من أن يقال فيها، إنما تمنت الموت رحمة وشفقة بالناس أنهم يغلطون ويوغلون في أمر حرمه الله من الغيبة واللمز والرمي، فكرهت هذه أن تؤثم الناس. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني من الأمور التي تنسى، يعني بمعنى أنها أن الناس عادة يتركون الأمر من بعض أموالهم لأنهم يرونه تافهاً ولا يستحقون أن يثقلوا أنفسهم إما بالحمل أو المحافظة. فقالت تمنت أنها تكون نسياً كما ينسى المسافر بعض متاعه، ما ينساه نسياناً بمعنى الذهول، إنما يتركه زهداً فيه ورغبةً عنه. قالت يا ليتني كنت نسيا، ثم أكدت هذا النسيان بمعنى منسياً لا يذكر، إنما يتعمد الناس تركه وإلغاؤه. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً. والمؤمن لا ينبغي له إن مسه كرب أو وقع في ضر أن يقول اللهم اقبضني إليك، اللهم توفني، الله يا ليتني، ما ينبغي. لا هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. اسمع، النهي جاء معللا لضر نزل به. في الغالب المريض إذا عانى ما عانى يذهل عن هول المطلع، حول المطلع يعني حين يموت ويأتيه ملك الموت ويساق، حينئذ تظهر عجائب لا يدري أين المصير، ويبشر حينئذ بسوء أو خير حين يقبض الملك روحه. يذهل عن ذلك أو يتمنى كما يتمنى الناس في الصعيد يوم القيامة بعد وقوف طويل 50,000 سنة، يريدون الحساب إلى جنة أو إلى نار، لا يبالون لشدة هول وصعوبة ذاك الموقف. حتى الكافر يتمنى أنه يذهب إلى مكان آخر. فالذي نزل به الضر هذا حاله، إن لم ينزل به الضر، لأن أغلب من ينتحر يحاول أن يتخلص من كرب نفسي أو مالي، لأنه إما أنه لا يؤمن بآخرة أو بلغ به من عدم اليقين والضعف أن الآخرة أمر سهل أو لا يكون. وهكذا شأن المؤمن إذا علم أن الانتحار وقتل النفس حرام يقول يا ربي توفني. إن لم يكن هناك ضر لم ينزل به، إنما ضر خشي على فساد دينه وعلى أن الأحوال بلغت من المبلغ لا يستطيع الصبر مما يرى من المكروهات التي تلحق قلبه، لا يكون فيه اطمئنان على دينه، له أن يقول اللهم توفني قبل كذا، أما لغير ضر من هذا النوع من الضرر لا يجوز، كما يحل بالبدن من أسقام وما يحل بالقلب من كروب مطالب بحقوق أو غيرها. مريم عليها السلام يا عبد الله وفلان عليه السلام تقول في النادر كما تصلي على بعض الصحابة أحياناً لا تتخذها عادة، لك أن تقول عمر صلى الله عليه وسلم لكن لا يكون عادة دائما. فإذا قلنا عليها السلام أي أن الله يسلم عليها وهي صديقة. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، النداء هو صوت عال لأجل أن تسترعي نبه إنسان ليلتفت إليك أو يستجيب إليك لحاجة أنت تطلبها. فناداها من تحتها، قراءتان من تحتها، فناداها من تحتها، إما أنه رسول الله عيسى أو الغلام عيسى أو رسول الله جبريل أو الغلام المبشر به التي حملته. أما نعرف أن أول كلام صدر به حين واجهت مريم أهلها فأشارت إليه فقال، ذاك هو الذي أنطقه الله. هنا قد يكون رسول الله متنحيا في مكان ما من تحتها، لا تظن أنها تحت أسفل قدميها، ليس بالضرورة، قد يكون في واد في مكان آخر دون موضع جلوسها. فناداها من تحتها ألا تحزني بدل من ناداها، لأن النداء قول، والقول إذا جاء بعدها أن تسمى مفسرة للقول. ألا تحزني، ألا يكون معك حزن، أي لا يقع في قلبك حزن. لما تقول لا يقع في قلبك حزن، الحزن منهي عنه والرسول استعاذ منه صلى الله عليه وسلم، منهي عنه بمعنى أنك إن ابتليت بشيء يغلب على القلب مما تخافه في المستقبل لا تحاول أنك تنزعج فتكثر الهموم أو تجعلها عادة لأنها تشغلك عن طاعة الله وتذهب بك بعيدا عن المصالح الواجبة عليك. ولذا استعاذ صلى الله عليه وسلم، شوف اللي جالس على الكنبة وفاتح المصحف، يا عبد الله لا تتخذ كتاب الله آلة، يعني في ناس يفعلون هذا وقصدهم شيء آخر، أنت ارتكبت خطيئتين، ثم يتجاهل يسوي نفسه الكلام ليس موجه إليه، خذ كتاب الله وتوجه إلى القبلة، ليس هذا شأن المؤمنين. فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لا تسمعوا مو معناها يعني لا تحضروا الدرس وتسمعوا، يعني إن سمعتم لا يكون سماع استجابة. يا عبد الله للمؤمنين حظ من هذا الوعيد، ويقول سبحانه لعن هؤلاء، لا إذا جيتم وجلستم لا تسمعوا له، أي أن يكون سماعكم من أذن إلى أذن والغوا فيه، أو تتكلم مع هذا أو يأتي بمصحف يحاول أنه يقرأ، لا يا عبد الله. أنا أنصح هذه وأكررها لأعلم، جاء بالأمس أول أمس واحد يقول أنه معتمر ولبس رداء قومه وأظهر خريطة يعني صحيفة من الصحف، إيش يدل هذا إلا وأن هذا المجلس الكريم يغيظه؟ فما ينبغي يا عبد الله. شوف استمر على ذلك، يقول سبحانه وتعالى لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. شوف، قد جعل ربك تحتك سريا، لم يقل سبحانه وتعالى حين ناداها ألا تحزني، قد جعلنا، قد خلقنا تحتك، قد وضعنا، دلالة على الماضي، لا، دل على أن الجعل حين أراد اطمئنانها وبشراها أن الله جعله في تلك الساعة. الوادي واد، الوادي يعني الشق في الأرض، لأن الوادي له معنيان في اللغة، إما أن يكون تلك الهوة التي تخالف مستوى الأرض أو الماء الذي يجري فيه، كالقرية تصلح أن تكون للسكان وتصلح أن تكون للبنيان وتصلح أن تكون للجميع. جعل ربك تحتك سريا يؤيد قول جماهير المفسرين أنه ذاك الوادي كان جافا انقطع عنه مدد الماء من قديم فأجراه الله في تلك الساعة. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة. هزي أصله التحريك، الهز هو التحريك، والتحريك النخلة ثابتة في الأرض يعجز النفر الكثير من الناس عن تحريك ذلك، لكن الله عز وجل جعل أسباب فقال هزي إليك، ما قال هزي الجذعة، هزيها أي حركيها إليك، بمعنى اجذبيها وضميها إليك. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذا الجذع أصله عن نخلة ناضجة حية، حية بمعنى أنها ناضرة فيها الماء. لما فعلت ذلك ظهر رأس النخلة وخرج سعف النخلة. السعف يا عبد الله لا تفهمه كما فهمناه سابق أنه الورق الأخضر من ذاك الجريد، السعف ذاك العود الذي ينتشر في رأس النخلة وفيه الخوص وفيه ذاك الورق، تلك تسمى السعفة، والجريد ذاك العود، وما تفرع عنه والخوص هو ورق الشجرة. فنبت هذا وظهرت الثمرة تراها بعينيها رضي الله عنها، ثم تخرج الثمرة وتكون طلعاً ثم بسراً ثم زهواً ثم يرطب في قليل من الوقت. جعل السري يعني السري بمعنى الوادي الذي يجري فيه الماء، هذا أرجح من أن تقول أنه جعل تحتك سريا، أي أن الغلام يكون من وجاهة الأقوام. لما يقول الله سبحانه جعلنا ماء يجري تحتك وأنت هزي إليك بجذع النخلة، اتخاذ الأسباب في الأمور. ولذا من مرض ثم سمع أن فلان يخرج الحصى دون عملية ويذهب بالسرطان دون قراءة القرآن ويفعل هذه بمجرد المس، فاعلم أنه دجال. فإن وقع هذا لبعض الناس قد يبتلى بما يبتلى به بعض الموسوسين، يسكن الشيطان فلا يحرك ذلك. أما ذهاب من به هذا المرض، احذر هؤلاء الناس، يضاعف لك المال، يعيد إليك زوجك، يجمعك بمحبوبك وما إلى ذلك، وصاحب الحاجة مفتون، قد يبلغ به الكرب أنه يتمنى الخلاص فيعمى عن هذا الأمر، أحلال هو أو حرام ما يدري، ولذا أكثر من يبتلون بهذا الربا الفاضح المكشوف أناس بلغ بهم الهلع وحب المال درجة أنه لا يتذكر الوعظ، وإن وعظته لا يبالي، ويذهب سادراً، السادر الذي يمشي في الغي دون أن يعلم، ويقع فيما يقع فيه حتى يتورط، ثم يأتي: ما حكم من فعل كذا؟ كيف الخلاص؟ وهو أول مفتون لا يفهم فيه. وكذا صاحب الحاجة يلجأ إلى هؤلاء المشعوذين لأجل أن يخرجهم مما فرط منهم، وقلبه مربوط بالمال، سرق منه 100,000، فيظل حيران تائه لا يثبت له قرار. ويأتي شياطين الإنس والجن: فلان اللي في الجبل هناك يفعل كذا وكذا من الأعاجيب، سافر إلى قرية كذا. ما سمعتم بهذه؟ أسأل الله العافية والسلامة. هنا ظهرت الآيات العجيبة زيادة في تثبيتها وإذهاباً لطائف الشيطان في قلوب المرضى والمتبعين للعورات أو لم يستقر إيمانهم. فيبين الله عز وجل أنه جعل هذا السري يجري في وقت لم يكن فيه ماء، وجعل هذه النخلة يبلغ بها النضارة تخرج ثمراتها في ذاك الحين القريب. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب الدرجة الأخيرة التي قبل الأخيرة من استواء الثمرة، فيه درجة بعدها عند لبعض النخل، ليس كل النخل، بعض النخل لا يؤكل إلا رطب لا يصلح بقاؤه، وبعض النخل يصلح بقاؤه. هذا الرطب أنه بلغ من النضج ما صلح للأكل، فامتن الله على مريم عليها السلام تثبيتاً لقلبها أن هذا الرطب هذا وقت جناه، كلي منه. لما بيّن الله عز وجل ذلك فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للمرء استعجال الثمرة قبل نضجها، فإنها لا تشبعك يا عبد الله وقد تؤذيك، لكن يجوز قطعها للحاجة، كمن أراد إصلاح الثمرة وإكثارها قد يقطع منه، أو أراد أن يبيعها في ذاك الحين، لأن أصحاب النخيل يعرفون. فمرت أيام قبل توفر الثمر وقبل وجود هذه الخضر والحشيش ونبات العشب الناشف بمعنى الجاف وغير الجاف، لما كانت هذه قليلة ويكلف صاحب النعم في شرائها، كانوا يخرجون من النخيل الثمرة التي تسمى بسر وهي خضرة، يأخذونها لبيعها للأعلاف يجدون فيها ربحا، هذا جائز. أما ما يفعله كثير من المستثمرين ممن يأتوا من الآفاق يشترون هذه المزارع، لأن الناس صاحب المزرعة يتعثر عليه، يصعب عليه أن يقوم بتوبير النخيل وجني الثمار، فيطلب عمالا فلا يجد، أو يجد بكلفة لا يستطيع دفعها، فيأتي هؤلاء بعضهم فيه من المكر والكيد أمر عجيب، إما أنه يزعم أنه يشارك أو يدخل كذا باليوم أو ما إلى ذلك. أخيراً لما يعمل الأعمال مع صاحب المصلحة ويعلم أنه لا ينجيه منه، يقول: أنا آخذها منك بكذا، أو يشتريها من بداية الأمر، يعني يشتري الخرصة والنخلة يعني ثمار النخل، ولا يجوز بيع الثمار إلا بعد أن تزهو يكون لونها أصفر أو أحمر. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعها إلا من أراد قطافها في تلك الحين، أما أن أراد أن يستثمرها فيجنيها رطب أو تمر لا يجوز بيعها حتى يتبين أحد اللونين. تعلم الحكمة؟ الحكمة أن كثيراً من هذه النخيل، منها العنب ومنها الحبوب الحب وغيره، إذا بيعت قبل بيان نضجها تلحقها آفة، إما دود الأرض أو بعض ما يطير في الهواء، فإما أنه تقل ثمرته أو يعفن أو يحصل به من هذه الآفات التي في المزارع يعرفونها، ويقوم المشتري فيتناكف مع البائع: هكذا حصل لي، وذاك يقول: أنا تبرأت، قبضت الدراهم، ويكون خصام ونزاع يؤدي إلى فرقة وتخاصم وعداء. فنهى صلى الله عليه وسلم كل ما يؤدي إلى ذلك. أما إذا ظهر هذين النوعين فلك، هؤلاء يشترون هذه المزارع ويعلمون أول نتاج هذه الثمرة له قيمة غير قيمتها حين يكثر العرض في الأسواق. تعرف كيف يلجؤون؟ يذهبون فيغممون القنوة. تعرف ما معنى يغممون؟ أي يضعون عليه من اللباس الثقيل ما يجعل الحر يسري فيه فينضج قبل أوانه، أو أنهم يقطفونها ويضعونها في الشمس أو ما إلى ذلك، ثم يصدرونها إلى الأسواق فهي ناضجة لكن ليست نضج ثمرها، ولذا يأكلها من لا يعرف معنى الرطب وحلاوته وذوقه، أو يأخذونها فيخدع به من يخدع. جمع بين أمرين: غش للناس وإضرار بهم، لأن تلحق ذلك في صحته وقد يعاف فيرميه وما إلى ذلك. فالله هذا لما ذكر الله لمريم كأنه إشارة: يا عباد الله، إن أردتم جني الثمار فاجنوه حين اقتطافه، وجنى الجنتين دان. الجنى يعني ما صلح أن يقطف، قريب تناوله منك يا من هو في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. وجن، اقرأ يا عبد الله.
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
فكلي واشربي، اشربي في مكان ليس فيه الماء فأوجدناه لك، فهذه معجزة التي تسمى آية، زيادة في اطمئنانها وثقة بها وثقة بالله فيما يفعله معها. وكلي من الرطب الذي هو في وقت أوانه، ولا يوجد ذاك الوقت فيه هذا النوع من الثمرة، وأخذ الناس منه إما عن تجربة أو يقينا بكتاب الله عز وجل، قد يختار الله لها ثمرة غير هذه الثمرة، وهذا نسمعه من قديم ويتداوله الناس، دل على أنه صحيح أن أطيب ما يكون للمرأة النفساء التمر والرطب، سيما الرطب، فهو صالح لها، يصلح لها تعلة لنفاسها وغير ذلك. فكلي واشربي وقري عينا، قري عينا يعني طيبي نفسها، لا يكن معك حزن كما مر عليك أو تمنيتيه. هذه آيات عظام لتعلمي أن الله يدفع عنك قالة السوء. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحرص على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، ولكن لا أشعر بالخشوع عند سماع قراءة الإمام أو حتى عندما أصلي النوافل رغم محبتي للصلاة، فما هي نصيحتكم؟
محبة الصلاة نوعان: أحد الأشخاص يحب الصلاة، لكن يحبها إما يعني إما عن عادة، أو رأى أن ترك الصلاة لا يفيده، وآخر يلجأ إليها عن رغبة ويتمنى متى يسمع الأذان ويسابق الناس إلى المسجد. عدم الخشوع الوسوسة تحصل لهذا وهذا، لكن ذاك يتداركها، كلما رأى غفلة وطيار القلب من هنا إلى هنا لجأ إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. في الصلاة وغيرها إذا رأى خاطر السوء هجم عليه، سيما مما تهواه النفس، ينساق معها فيذهب في وديان، ثم يعلم أنه في باطل مما لا يرضاه الله عز وجل، فيتذكر فيستعيذ بالله. هذا شأن المؤمن، ما هو الذي يعلم أنه لا ينام إلا إذا خاض في هذا الباطل وذهب عقله في مثل هذا والعياذ بالله. كمن لا يأتيه النوم إلا بعدما يشاهد هذه المحرمات حتى ينعس ويذهب ينعس. نعوذ بالله من فتنة الحياة ومن فتنة الممات. وهنا يقول سبحانه: إيش سؤالك يا الوسوسة؟ فهذا الذي يلجأ إلى الصلاة فيجد فيه ما يجد من خشوع، يعني القلب يطير ليس مع الإمام، يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا أي جاهدوا في طاعتنا والتقرب إلينا. إذا كنت وحدك ولم تدري كم صليت، قل خلني أعيدها، مو في الفريضة، في النافلة أعدها. إذا عدتها مرة ثانية ما تجد ذاك الوسواس، إذا عدتها ثالثة لا تجد نوع الوسواس، وإذا هكذا حتى يذهب عنك. راغم الشيطان يا عبد الله، تعرف ايش معنى راغم؟ المراغمة أن تضع أنف عدوك في الرغام، يعني في الأرض. ولذا لما يضيق المرء حاله في الوظيفة أو في العمل أو في الجوار أو في السفر مع الرفقة، آذوك بسلوكهم وأقوالهم، إن استطعت يا عبد الله انتقل من ذاك المكان طلبا لراحة قلبك، لأجل أن يكون قربك مع الله عز وجل صاف. كما قال سبحانه: ومن يهاجر، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، أي تركت الوظيفة، تركت العمل، تركت البلد، بعت المنزل لأن الجوار لا تصلح أن تسكن معهم، مو لأجل أن تجد مكان آخر أولى، أو تركت الوظيفة لأنها في مكان آخر، إن تركتها لله عز وجل لأجل أن تأنس. فأنت هنا في هذه الحالة فرطت في شيء أنت واثق فيه، بيت، ملك، وظيفة تدر عليك مالا، أنت في حال من حال الدنيا مستور، لكن وجدت أن هناك من يصرفك عن الله، عن الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: لمن هاجر. الهجرة تقتضي أنك تترك المال والبلد والمال، فإن فعلت هذه لله مو تنتقل من بلد إلى بلد تقول أنا مهاجر وتريد تحسين الوضع، لا، ليست هذه في هذه يا عبد الله. والله عز وجل ضمن لهذا أنه يبوئه في الدنيا حسنة، يعني في هذه الدنيا الله عز وجل يهيئ له أحسن مما كان فيه. أما هذا رأيناه مع كثير من الناس ممن أخبرنا ورأيناهم، والله عز وجل حكم عدل صادق في قوله. فأنت يا عبد الله إن جاهدت نفسك، لأن المجاهدة لك أجر فيها، وإذا أقبلت على الله بهذا ستجد إن شاء الله بعد حين أنه ينصرف عنك.
يقول السائل: قراءة سورة الإخلاص والكافرون في راتبة الفجر وراتبة المغرب، هل هي مؤكدة حتى لو استمر في قراءتها عدة أشهر متتالية، أم الأولى قراءة غيرها بعض الأحيان؟
كان يحب قراءتها، وكان يقرأ في الفجر: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في الركعة الثانية، وفي الركعة الأولى: يا أهل، قل يا أهل الكتاب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. الآيات يقرأ في الأولى هذه وفي الثانية الثانية، ركعتي الفجر أو صلاة تصليها إن كان لك قيام فأنت انتهيت من قيامك. فأول ما تفتتح: التبرؤ من الكفر، وهو أشد أنواع الظلم ومعاصي الله، تبرأت من أصحابها ونزهت نفسك أن تكون منهم، وسألت الله ألا يجعلك منهم. ثم قمت في الركعة الثانية مجدت الله بأعلى أسمائه الحسنى، ونفيت عنه النقائص وأثبتت له الكمال. كان يحبها صلى الله عليه وسلم كثيرا بعد ركعتي الطواف وحين صلاة الفجر وافتتاح صلاة الليل. ومواظبتها إن استطعت أولى، وقد يغفر الإنسان، وإن فعلت غير ذلك ما في شيء. نعم.
هل يصح أن يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى ثم يقرأ إذا جاء نصر الله الفتح في صلاة الظهر والعصر؟
أيوة، ما المانع إذا قرأ إذا جاء سبح اسم ربك الأعلى قبل إذا جاء نصر الله؟ إيش وجهك؟ كيف يكون غير ترتيب؟ لا، ليس هذا المعني. إذا قرأت بالقرآن لا تفهم منها أنها السورة والتي تليها، لا، يعني لا تأتي بالسورة ثم تنكس الأمر غير ما جاء في المصحف. هذا معنى قول القراء بالترتيب، يعني تقرأ هذه ثم الذي تليها ولو بعد 10 سور، هو معنى التي تليها الملاصقة لها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.